بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وتفسير القرآن العظيم للحافظ أبي الفداء إسماعيل ابن كثير رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وقد وصلنا إلى تفسير سورة البقرة.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ذكر ما ورد في فضلها. قال الإمام أحمد: حدثنا عارم قال حدثنا معتمر عن أبيه عن معقل بن يسار رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البقرة سنام القرآن وذروته، نزل مع كل آية منها 80 ملكا، واستخرجت الله لا إله إلا هو الحي القيوم من تحت العرش، فوصلت بها أو فوصلت بصورة البقرة. وياسين قلب القرآن لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له، وقرأوها على موتاكم. قال: انفرد به أحمد، وقد رواه أحمد أيضا عن عارم عن عبد الله بن المبارك عن سليمان التيمي عن أبي عثمان وليس بالنهدي عن أبيه عن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوها على موتاكم، يعني ياسين. فقد تبين بهذا الإسناد معرفة المبهم في الرواية الأولى، وقد أخرج هذا الحديث على هذه الصفة في الرواية الثانية أبو داود والنسائي وابن ماجه، وقد روى الترمذي من حديث حكيم بن جبير وفيه ضعف عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل شيء سنام، وإن سنام القرآن لسورة البقرة، وفيها آية هي سيدة آي القرآن، آية الكرسي. وفي مسند أحمد وصحيح مسلم والترمذي والنسائي من حديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، فإن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله الشيطان. وقال الترمذي: حسن صحيح. وقال أبو عبيد القاسم المسلام: حدثني ابن أبي مريم عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن سنان بن سعد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يخرج من البيت إذا سمع سورة البقرة تقرأ فيه. قال سنان بن سعد: ويقال بالعكس. وثقه ابن معين واستنكر حديثه أحمد بن حنبل وغيره. وقال أبو عبيد: حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن سلمة بن كهيل عن أبي الأحوص عن عبد الله يعني بن مسعود رضي الله عنه قال: إن الشيطان يفر من البيت يسمع فيه سورة البقرة. ورواه النسائي في اليوم والليلة، وأخرجه الحاكم في مستدركه من حديث شعبة، ثم قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقال ابن مردويه: حدثنا أحمد بن كامل قال حدثنا أبو إسماعيل الترمذي قال حدثنا أيوب بن بلال قال حدثني أبو بكر بن أبي أويس عن سليمان بن بلال عن محمد بن عجلان عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ألفين أحدكم يضع إحدى رجليه على الأخرى يتغنى ويدع سورة البقرة يقرأها، فإن الشيطان يفر من البيت تقرأ فيه سورة البقرة، وإن أصفر البيوت الجوف الصفر من كتاب الله. وهكذا رواه النسائي في اليوم والليلة عن محمد بن نصر عن أيوب بن سليمان به. وروى الدارمي في مسنده عن ابن مسعود قال: ما من بيت تقرأ فيه سورة البقرة إلا خرج منه الشيطان وله ضراط. وقال: إن لكل شيء سناما، وإن سنام القرآن سورة البقرة، وإن لكل شيء لبابا، وإن لبابا القرآن المفصل. وروى أيضا من طريق الشعبي قال: قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من قرأ 10 آيات من سورة البقرة في ليلة لم يدخل ذلك البيت شيطان تلك الليلة، 4 من أولها وآية الكرسي، وآيتان بعدها، و3 آيات من آخرها. وفي رواية: لم يقربه ولا أهله يومئذ شيطان، ولا شيء يكرهه، ولا يقرأن ولا يقرأن على مجنون إلا أفاق. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل شيء سناما، وإن سنام القرآن البقرة، وإن من قرأها في بيته ليلة لم يدخل الشيطان ثلاث ليال، ومن قرأها في بيته نهارا لم يدخل الشيطان ثلاثة أيام. رواه أبو القاسم الطبراني وأبو حاتم وابن حبان في صحيحه وابن مردويه من حديث الأزرق بن علي قال: حدثنا حسان بن إبراهيم قال: حدثنا خالد بن سعد المدني عن أبي حازم عن سهل به، وعند خالد بن حبان ابن سعيد المدني. وقد روى الترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث عبد الحميد من حديث عبد الحميد بن جعفر عن سعيد المقبوري عن عطاء مولى أبي أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا وهم ذو عدد، فاستقرأ كل واحد منهم ما معه من القرآن، فأتى على رجل من أحدثهم سنا فقال: ما معك يا فلان؟ فقال: معي كذا وكذا وسورة البقرة. فقال: معك سورة البقرة؟ قال: نعم. قال: اذهب فأنت أميرهم. فقال رجل من أشرافهم: والله ما منعني أن أتعلم سورة البقرة إلا أني أخشى ألا أقوم بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعلموا القرآن واقرؤوه، فإن مثل القرآن لمن تعلمه فقرأ وقام به كمثل جراب محشو مسكا يفوح ريحه في كل مكان، ومثل من تعلمه فيرقد وهو في جوفه كمثل جراب أوكي على مسك. هذا لفظ رواية الترمذي. ثم قال: هذا حديث حسن. ثم رواه من حديث الليث بن سعد عن عطاء مولى أبي أحمد مرسلا، فالله أعلم. قال البخاري: وقال ليس حدثني يزيد بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أسيد بن حضير رضي الله عنه قال: بينما هو يقرأ من الليل سورة البقرة وفرسه مربوطة عنده، إذ جالت الفرس فسكت فسكنت، فقرأ فجالت الفرس فسكت فسكنت، ثم قرأ فجالت الفرس فانصرف، وكان ابنه يحيى قريبا منها، فأشفق أن تصيبه، فلما أخذه رفع رأسه إلى السماء حتى ما يراها. فلما أصبح حدث النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اقرأ ابن حضير. قال: قد أشفقت يا رسول الله أن تطأ يحيى، وكان منها قريبا، فرفعت رأسي وانصرفت إليه، فرفعت رأسي إلى السماء فإذا مثل الظلة فيها أمثال المصابيح، فخرجت حتى لا أراها. قال: وتدري ما ذاك؟ قال: لا. قال: تلك الملائكة دنت لصوتك، ولو قرأت لأصبحت ينظر الناس إليها لا تتوارى منهم. وهكذا رواه الإمام العالم أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب فضائل القرآن عن عبد الله بن صالح ويحيى بن أبي كثير ويحيى بن بكير عن الليث به. وقد روي من وجه آخر عن أسيد بن حضير كما تقدم، والله أعلم. وقد وقع نحو من هذا لثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه، وذلك فيما رواه أبو عبيد: حدثنا عباد بن عباد عن جرير بن حازم عن عمه جرير بن يزيد أن أشياخ أهل المدينة حدثوه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل له: ألم ترى ثابت بن قيس بن شماس لم تزل داره البارحة تزهر مصابيح؟ فقال: فلعله قرأ سورة البقرة. قال: فسألت ثابتا فقال: قرأت سورة البقرة. وهذا إسناد جيد، إلا أن فيه إبهاما، ثم هو مرسل، والله أعلم.
هذا كله في فضائل سورة البقرة، فهي من الصور التي ورد فيها فضائل. مر معنا سورة الفاتحة وفيها فضائل عظيمة، وأنها أفضل صور القرآن، فأفضل سورة في القرآن هي سورة الفاتحة. ثم سورة البقرة لها فضائلها العظيمة الخاصة أيضا بها، من ذلك ما رواه أحمد والإمام مسلم والترمذي والنسائي من حديث سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، فإن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله الشيطان. قال الترمذي وحديث حسن صحيح، فدل هذا على فضيلة هذه الصورة، وأنها بإذن الله تبارك وتعالى حصن حصين لكل بيت تقرأ فيه. وسواء قلنا بأن ذلك الفضل يحصل بالتلاوة اللفظية إذا تليت هذه الصورة في البيت من أهلها، أو إذا قرأت من قارئ، أو كان المراد بذلك القراءة أو التلاوة الحكمية، يعني يتلوها أهل البيت وعملون بما فيه. ولا شك أن هذا ولا ريب أنه أفضل شيء أن يتلو هذه الصورة أهل البيت مع العمل بما فيها من أحكام شرعية، فإن هذه الصورة إذا عمل بها فقد عمل بخير كثير، فأن لشيطان يكون له سلطان على آل بيت يقرؤون هذه الصورة ويعملون بما فيها. فيحتمل أنه قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة يدخله الشيطان، يحتمل أن يراد بذلك التلاوة اللفظية، ويحتمل أن يراد بذلك التلاوة الحكمية مع التلاوة اللفظية، وهي العمل بما في القرآن، لأنه بما في البقرة، لأنه قد تقرأ هذه الصورة ولا يعمل بها الإنسان، لا يعمل بها ويكون معارضا إياها. فيها تحريم الربا وهو يأكل الربا، فيها أحكام كثيرة وهو لا يعمل بما فيها، فهل يا ترى تحصل حصانة للبيت الذي يخالف سورة البقرة؟ فالذي يظهر أن هذه الفضائل إنما هي مشروطة بالعمل، ومشروطة بعدم بالامتثال لا بالمعاصي، وإلا فإذا كان الإنسان على معاصي وهو يقرأ هذه الصورة، فهل يا ترى تكون حصنا من هذا؟ لا، فهذه الفضائل تكون متوقفة على توافر الشروط وانتفاء الموانع. وقد يقرأ الإنسان القرآن كله، ليس سورة البقرة فقط، قد يقرأ القرآن كله ومع ذلك لا ينتفع به. لماذا؟ لأنه لا يعمل به، فلا يكون فيه هذه الفضائل، فلا تكون فيه هذه الفضائل، إنما الفضائل لمن يقرأ ويعمل. وسورة البقرة فيها من الأحكام الكثيرة جدا ما لو عمل بها الإنسان لدل ذلك على حياة قلبه، وهذا الذي يفر الشيطان منه. الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة ويعمل بها أهله، إنما تقرأ سورة البقرة والميسر، تقرأ سورة البقرة والربا، تقرأ سورة البقرة وترك الصلاة، تقرأ سورة البقرة وسب دين الله عز وجل، إذن ما الفائدة؟ ما الفائدة؟ ولهذا كثير من الناس يقول أنا أقرأ سورة البقرة أو سورة البقرة طوال اليوم شغالة في البيت. نعم، لكنك أنت أيضا طوال اليوم تخالف سورة البقرة، إذن ما انتفعنا بسورة البقرة؟ ولو كنت تحفظ القرآن كله ما انتفعت به، إنما المراد بذلك من يقرأ ويعمل، من يقرأ ويتدبر، من يقرأ ولا يخالف، حينئذ ينتفع بسورة البقرة، بل الآيات من سورة البقرة. فقوله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا فإن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة يدخله الشيطان، الذي يظهر لنا والله تعالى أعلم أن هذا من جملة الفضائل التي لا يحصل الإنسان إياها إلا إذا توافرت الشروط وانتفت الموانع. فكل فضل يستحق الإنسان بشرطه. هل الحافظ للقرآن الذي يضرب آياته بعضها ببعض والذي يخالفها هذا هو من أهل القرآن الذين يقال فيهم يوم القيامة اقرأ ورتل وارتقي كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها، أو يقال ماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة؟ وهناك صنف نحن نعلمه يقرأ القرآن ويتلو القرآن ولكن لا يعمل به، لا يعمل به ويكون القرآن حجة عليه. بل النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن بعض أصحاب القرآن يؤمر به إلى النار، وقال أول من تسعر بهم النار ثلاثة، وذكر صلى الله عليه وسلم الرجل يقرأ القرآن ويتعلم ويعلمه، ثم يقال ماذا عملت به؟ يقال علمت، قرأت فيك القرآن وعلمت وتعلمت، فيقال كذبت، بل قرأت ليقال قارئ وعلمت ليقال عالم وقد قيل، ثم يؤمر به إلى النار. إذن هذا لا تأتي أنت بقى بفضائل حافظ القرآن وبفضائل من يحمل القرآن، نعم على العين وعلى الرأس، لكن إذا كان هذا الرجل قد وجد مانع من الموانع التي ترتب على الفضل ألا وهو الرياء، يبقى ما انتفع بالقرآن، بدليل أن النبي قال أن هذا القارئ أول من تصعر به النار، وهو قارئ للقرآن، حافظ للقرآن، علم القرآن، شيخ يعلم القرآن، ومع ذلك أول من تصعر به النار ثلاثة. فكن على استحضار لهذه الفائدة، وهي أن نصوص الفضائل، نصوص الفضائل إنما يحوزها الإنسان بتوافر الشروط وانتفاء الموانع، يعني بشرط أن يكون هناك مانع يحول بين الإنسان وبين تحصيل هذه الفائدة. نعم. ولكن هذا يدل على أن سورة البقرة لها هذا الفضل الخاص العظيم، وهي أن الشيطان لا يقرب بيتا تقرأ فيه. كذلك أيضا في قوله صلى الله عليه وسلم إن لكل شيء سناما، وإن سنام القرآن البقرة، يعني أعلم ما فيه، وإن من قرأ في بيته ليلة لم يدخله الشيطان ثلاثة ليال، ومن قرأ في بيته نهارا لم يدخله شيطان ثلاثة أيام. وإذا كانت آية واحدة من سورة البقرة يقرأ الإنسان فلا يزال عليها من الله عز وجل حافظ حتى يصبح، وهي آية الكرسي، فما بالك بسورة البقرة إيه؟ بسورة البقرة كلها. وأيضا مما يدل على شرفها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعظم حافظ سورة البقرة، يعظمه في أصحابه. فهذا الحديث الذي رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث أبي هريرة قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم بعثا وهم ذو عدد فاستقرأهم، فاستقرأ كل واحد منهم، يعني ما معه من القرآن، انت تحفظ ايه وانت تحفظ ايه وانت تحفظ ايه. وكان النبي يعظم صاحب القرآن، كان يعظمه. ولهذا لما كثر القتل في أحد وكان النبي يجمع بين الاثنين والثلاثة في القبر، كان يسأل عن صاحب القرآن فيقدم صاحب القرآن أولا، يقدم صاحب القرآن. فأتى على رجل من أحداثهم سنا، يعني أصغرهم سنا، فقال ما معك يا فلان؟ قال معي كذا وكذا وسورة البقرة. فقال معك سورة البقرة؟ سورة البقرة معك؟ قال نعم. قال اذهب فأنت أميرهم، قال اذهب فأنت أميرهم. فقال رجل من أشرفهم والله ما منعني يا رسول الله أن أتعلم سورة البقرة إلا أني خشيت أن لا أقوم بها، يعني أن لا أقوم بأحكامها، فأخشى أن أحفظ السورة ولا أعمل بها. فقال صلى الله عليه وسلم تعلموا القرآن وقرأوه، فإن مثل القرآن لمن تعلمه فقرأه وقام به كمثل جراب محشو مسكا يفوح ريحه في كل مكان. هذا الذي يحفظ ويقرأ ويعمل، ويعمل. النبي قال فإن مثل القرآن لمن تعلمه فقرأه وقام به. شوف، هذا إشارة إلى ما ذكرناه، هو أن الفضائل لما تتحقق بتوافر الشروط وانتفاء الموانع، قرأ وقام، قام بالقرآن. مثل ومثل إيه؟ مثل جراب محشو مسكا فإنه يفوح في كل مكان. ولا شك أن صاحب القرآن خيره وفضله يكون في كل مكان وتأثر بكل أحد. أنا أعاملك بالصدق لكوني حافظ للقرآن، وأنا لا أخونك لكوني حافظ للقرآن، وأنا أرعى فيك حق الله لكوني حافظا للقرآن، وهكذا. صاحب القرآن يرعى حق الله عز وجل في القرآن. ولا شك أن المسلمين لو الواحد لو كل حافظ للقرآن وقارئ القرآن عمل بما في القرآن خلاص انتهت المسألة. وهل يراد من المسلمين إلا العمل بالقرآن؟ وهل القرآن غادر خيرا؟ أبدا. نعم. فيكون مثل مثل المسك، حمل المسك، ومثل مثل جراب محشو مسك. وأيضا مما يدل على ذلك نزول السكينة لسورة البقرة. فعند البخاري أن أسيد بن حضير رضي الله عنه بينما هو يقرأ من الليل سورة البقرة وفرسه مربوطة عنده إذ جالت الفرس فسكت، جالت يعني اهتزت وأصدرت صوتا، فسكت، سكت أسيد، فسكنت، لما سكت سكنت، فقرأ فجالت الفرس، فسكت فسكنت، كل ما يقرأ تهتز، كل ما يسكت تسكن. فانصرف وكان ابنه يحيى قريبا منه فأشفق أن تصيبه، فلما أخذه رفع رأسه إلى السماء حتى ما يراها، فلما أصبح حدث النبي صلى الله عليه وسلم فقال اقرأ يا ابن حضير. قال فأشفقت يا رسول الله أن تطأ يحيى وكان منها قريبا، فرفعت رأسه وانصرفت إليه فرفعت رأسي إلى السماء فإذا مثل الظل بها أمثال المصابيح فخرجت حتى لا أراها. قال وتدري ما ذاك؟ قال لا. قال تلك الملائكة دنت لصوتك ولو قرأت لأصبحت ينظر الناس إليها لا تتوارى منهم. فهذه السكينة. فهنيئا لمن قام بالقرآن وقرأ حتى تدنو الملائكة، فإن الملائكة تدنو للصوت وتنزل الملائكة أو تنزل السكينة عند قراءة القرآن. فهذا كله في فضائل سورة البقرة كفضائل خاصة لسورة البقرة. أما فضائلها مع سورة آل عمران وما ورد فيها من نصوص مع آل عمران هي لها نصوص خاصة بها ولها فضائل خاصة أيضا مع آل عمران. نعم. فقال ابن كثير رحمه الله تعالى قال الإمام أحمد وساق بسنده عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول تعلموا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. البطلة اللي هم ايه؟ السحرة. قال ثم سكت ساعة ثم قال تعلموا سورة البقرة وآل عمران فإنهما الزهراوان يظلان صاحبهما يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف، زي الغمامة والسحابة، أو كأنهما فرقان من طير صواف، يعني تظللان صاحبها. وإن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه قبره كالرجل الشاحب فيقول له هل تعرفني؟ فيقول ما أعرفك، فيقول أنا صاحبك، أنا صاحبك القرآن الذي أضمأتك في الهواجر وأسهرت ليلك. شوف ده إشارة إلى العمل، لأن القرآن هيضمئ في الهواجر إزاي؟ أضمأتك في الهواجر وأسهرت ليلك. وإن كل تاجر من وراء تجارته، كل تاجر من وراء تجارته، وإنك اليوم من وراء كل تجارة، فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله ويوضع على رأسه تاج الوقار ويكسى والداه حلتين لا يقوم لهما أهل الدنيا، فيقولان بما كسين هذا؟ فيقال بأخذ ولدكما القرآن، ثم يقال له اقرأ واصعد في درج الجنة وغرفها. فهو في صعود ما دام يقرأ، في صعود ما دام يقرأ، هذا كان أو ترتيلا. فهذا فيه فضيلة هذا القرآن. وطبعا صدر هذا الحديث صدر صحيح، وهو في فضيلة سورة البقرة والعمران، وهو أنهما زهروان أو كأنهما غمامتان أو غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف. طيب احنا سبق ونبهنا ان القرآن هذا كلام الله عز وجل، وكلام الله عز وجل غير مخلوق. طيب كأنهما فرقان من طير صواف، كأنهما غمامتان غيايتان، طيب الغمامتان والغيايتان دي مخلوقة، فكيف والقرآن غير مخلوق؟ والقرآن يأتي في صورة رجل شاحب اللون، كيف والقرآن أصلا غير مخلوق فكيف يمثل بالمخلوق؟ ها؟ هذا بالنسبة الأجر والثواب، يعني يمثل أجر القراءة، أجر طاعة الله سبحانه وتعالى بقراءة القرآن كأنه رجل شاحب، كأنهما غمامتان، يبقى ده تمثيل للإيه؟ لأجر القراءة، وليس التلاوة في نفسها، لأن القرآن وليس القرآن في نفسه، لأن القرآن غير إيه؟ غير مخلوق، فليمثل بمخلوق. طيب نعم أكمل.
قال رحمه الله: وروى ابن ماجه من حديث بشر بن مهاجر بعضه، هذا إسناد حسن على شرط مسلم، فإن بشر هذا خرج له مسلم ووثقه ابن معين، وقال نسائي: ما به بأس، إلا أن الإمام أحمد قال فيه: هو منكر الحديث، قد اعتبرت أحاديثه فإذا هي تجيء بالعجب. وقال البخاري رحمه الله: يخالف ببعض حديثه. وقال أبو حاتم الرازي: يكتب حديثه ولا يحتج به. وقال ابن عدي: روى ما لا يتابع عليه. وقال الدارقطني: ليس بالقوي. قلت: ولكن لبعضه شواهد، ولكن لبعضه شواهد، فمن ذلك حديث أبي أمامة الباهلي قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الملك بن عمر قال حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلام عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأ القرآن فإنه شافع لأهله يوم القيامة، اقرأ الزهروين البقرة وآل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف يحاجان عن أهلهما يوم القيامة. ثم قال: اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. وقد رواه مسلم في الصلاة من حديث معاوية بن سلام عن أخيه زيد بن سلام عن جده أبي سلام الممطور الحبشي عن أبي أمامة صدي بن عجلان الباهلي به الزهر صدي بن عجلان الباهلي به الزهروان المنيرتان الغياية ما أظلك من فوقك، والفرق القطعة من الشيء، والصواف المصطفة المتضامة، والبطلة السحرة، ومعنى لا تستطيعها أي لا يمكنهم حفظها، وقيل لا تستطيع النفوذ في قارئها، والله أعلم. ومن ذلك حديث النواس بن سمعان قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن عبد ربه قال حدثنا الوليد بن مسلم عن محمد بن المهاجر عن الوليد بن عبد الرحمن الجرشي عن جبير بن نفير قال: سمعت النواس بن سمعان الكلابي يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به، تقدمهم سورة البقرة وآل عمران، وضرب لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أمثال ما نسيتهن بعد. قال: كأنهما غمامتان أو ظلتان سوداوان بينهما شرق، أو كأنهما فرقان من طير صواف يحاجان عن صاحبهما. ورواه مسلم عن إسحاق بن منصور عن يزيد بن عبد ربه به، والترمذي من حديث الوليد بن عبد الرحمن الجرشي به، وقال حسن غريب. وقال أبو عبيد: حدثنا حجاج بن حماد عن سلمة عن عبد الملك بن عمير قال: قال حماد أحسبه عن أبي منيب عن عمه أن رجلا قرأ البقرة وآل عمران، فلما قضى صلاته قال له كعب: أقرأت البقرة وآل عمران؟ قال: نعم. قال: فوالذي نفسي بيده إن فيهما اسم الله الذي إذا دعي به استجاب. قال: فأخبرني به. قال: لا والله لا أخبرك به، ولو أخبرتك به لو شكت أن تدعوه بدعوة أهلك فيها أنا وأنت. قال أبو عبيد: وحدثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن سليم بن عامر أنه سمع أبا أمامة رضي الله عنه يقول: إن أخا لكم أري في المنام أن الناس يسلكون في صدع جبل وعر طويل، وعلى رأس الجبل شجرتان خضراوان تهتفان، هل فيكم قارئ يقرأ سورة آل عمران؟ فإذا قال رجل: نعم، دنتا منه بعزاقهما حتى يتعلق بهما فيخطران به الجبل. وحدثنا عبد الله بن صالح عن معوية بن صالح عن أبي عمران أنه سمع أم الدرداء تقول: إن رجلا ممن قرأ القرآن غار على جار له فقتله، وإنه أقيد به فقتل، فما زال القرآن ينسل منه سورة سورة حتى بقيت البقرة وآل عمران جمعة، ثم إن آل عمران انسلت منه وأقامت البقرة جمعة، فقيل لها: ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. قال فخرجت كأنها السحابة العظيمة. قال أبو عبيد أراه يعني أنهما كانتا معه في قبره يدفعان عنه ويؤانسانه فكانتا من آخر ما بقي معه من القرآن. وقال أيضا حدثنا أبو مسهر الغساني عن سعيد بن عبد العزيز التنوخي أن يزيد بن الأسود الجرشي كان يحدث أنه من قرأ البقرة وآل عمران في يوم برئ من النفاق حتى يمسي, ومن قرأهما في ليلة برئ من النفاق حتى يصبح. قال فكان يقرأها كل يوم وليلة سوى جزئه. قال أيضا وحدثنا يزيد عن ورقاء بن عمر عن سعيد بن جبير قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه من قرأ البقرة وآل عمران في ليلة كان أو كتب من القانتين. فيه انقطاع, ولكن ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ بهما في ركعة واحدة.
نعم, بل وأضاف إلى ذلك النساء, يعني قرأ بالبقرة والنساء وآل عمران في ركعة واحدة. وحسبك في فضيلة هذه السورة ما قاله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي أمامة قال فإن أخذها بركة وتركها حسرة. أخذ سورة البقرة بركة وترك سورة البقرة حسرة. يا ترى ما البركة؟ هذه لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. كم في سورة البقرة من بركة في تلاوتها وحفظها والعمل بما فيها, وكم في تركها من حسرة. حتى ولو كان الإنسان يعني قد يقول قائل لكن هل يعني حفظ القرآن واجب أو تلاوة القرآن لو ترك الإنسان مما يأثم عليه أو المراد العمل؟ لأن بعض الناس قد لا يحسن القراءة وقد لا يقرأ يكون أميا, فهل حصر بمعنى أنه يأثم؟ هل يأثم كل من يحفظ القرآن أو نقول يأثم من قدر على ذلك أو كل من لم يتلو؟ ليس كذلك في أفراد الأمة, ولكن يجب وجوبا كفائيا أن يكون القرآن في الأمة. لكن كأفراد ليس يأثم من لم يحفظ, فحفظ القرآن ليس واجبا بمعنى أن الإنسان يأثم, أو تلاوة القرآن يأثم الإنسان. وإلا هناك كثير من الأميين, فإن قلنا يفرق بين الأمي والعالم نقول أين الدليل؟ لكن باب البركة والحسرة هو العمدة, باب البركة والحسرة. فإن الإنسان إذا فاته أجر سورة البقرة وأجر سورة آل عمران وأجر كذا لا شك أنه وقع في حسرة عظيمة, وفاته خير عظيم, وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. أنت أمي لا تأثم, نعم, لكن بينك وبين بقى الحافظ والقارئ والتالي. ولهذا أخواني لو لم يكن في فضيلة القراءة والكتابة, لو لم يكن فيها إلا أن الإنسان يتمكن عن طريق القراءة والكتابة أن يقرأ كلام الله وأن يقرأ سنة رسول الله لكفى, لكفى. هذه نعمة عظيمة, نعمة القراءة والكتابة. كثير من الناس عنده شوق إلى أن يحفظ أو يقرأ ولكن لم يتعلم القراءة والكتابة, فلا شك أن أخذها بركة. تخيلوا أن الواحد له في الحرف حسنة, والحسنة بعشر أمثاله. أنت الآن تستطيع إن شاء الله أن تقرأ الجزء في نصف ساعة. غيرك يتمنى لكن ما يستطيع, يتمنى ما يستطيع. أمامه شوف في الجزء بقى كم حرف, كم حرفا في الجزء, اضرب في عشرة ثم قد يضعف أضعاف كثيرة. طيب كم في القرآن من حرف؟ يعني ابن كثير هنا يذكر في سورة البقرة يقول وهي 25,500 حرف. 25,500, 25,000 في عشرة بكم؟ يلا بسرعة طلعوا الآلات الحاسبة, طلع الآلات الحاسبة واحسن. 25 في في عشرة بكم؟ بكم؟ 250,000 ايه؟ حسنة. 250,000 حسنة, قادرة ضعيفة العشر وقد تضاعف أضعافا كثيرة. خلى 25,000 حسنة, 25 ايه؟ 1000 حسنة. هذا من هذه الجهة. طيب غيرك يتمنى, طب 25,000 حسنة, هذا لا شك أنه أجر عظيم جدا لصاحب القرآن وقارئ القرآن. فإن أخذها بركة تلاوة وعملا وحفظا. ولهذا ابن عمر يذكر أن حفظ القرآن في كم سنة؟ في 8 سنين. كان الواحد يحفظ القرآن في 8 سنين، ليس لأن سورة البقرة يصعب حفظها، فهم العرب الذين كانوا يقرؤون الشيء ويعيدونه لأول مرة، ما كان عند العرب الواحد يعود يحفظ ويكرر وكذا، إنما كان يحفظ لأول مرة، ربما يحفظ لأول مرة، ولكن لثقة القرآن عليهم، لأنهم كانوا لا يتجاوزون 10 آيات حتى يعلموا ويعملوا بما فيه، فكانوا يقرؤون ويعملون، فالعمل والعلم، وهذا منهج ثقيل صعب، ليس منهجنا احنا نحفظ الألفاظ ونتلو الآيات، أما العمل فقد يلقى الواحد فينا ظهره كله مخالف لما في القرآن من كثير من أوامره، أو يكون مرتكبا لكثير من نواهيه، لكن ما كان الصحابة يفعلون هكذا، ولهذا كان القرآن يأخذ معهم فترة طويلة. فيكفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن أخذها بركة وتركها حسرة. ثم يقول النبي في حديث النواس بن سمعان: يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون. شوف دائما التنبيه على العمل بالقرآن، دائما التنبيه على العمل، وإلا كان القرآن حجة عليك. من صاحب القرآن اللي بيتاجر بالربا ويزني ويأتي المعاصي ويترك الواجبات، ما فائدة؟ سبحان الله، قام شاهد الله عليك وهو القرآن، كان القرآن حجة عليه، حباك الله وفضلك بأن حفظك كتابه، ثم إنك لتعارض، سبحان الله، أين ثقة للقرآن وأنت صاحب الاستدلال؟ يعني لو أردنا أن نقول ما الدليل على تحريم الزنا، يأتي ده بجميع آيات الزنا، ولهذا بعض القراء يعني بيصل الإتقان عندهم، اخترعوا طريقة، طبعا هي ليست طريقة السلف، اخترعوا طريقة في التلاوة هي طريقة الايه الموضوعات، يعني يأتي مثلا يتلو الآيات التي تتشابه موضوعاتها متوالية، بعض الناس عنده هذا الإتقان، يأتي مثلا بآيات الصوم متتالية من الصور، يأتي مثلا بآيات الصلاة متتالية من الصور، يأتي بآيات الربا متتالية من الصور، بعض الناس يصل إلى هذا الإتقان، يأتي بالآيات وكأنما صورة واحدة، وهي طبعا طريقة محدثة، لكن لو كان المقصود يعني أنا أحفظ الأدلة ماشي، أما أقول مثلا الأدلة من الآيات على كذا، لكن أن تكون تلاوة هذا طريقة محدثة، لكن على كل بعض الناس يتقن هذا جدا، بعض الناس وانتم شايفين الناس اللي بيختبروا في مسابقات القرآن، ترى عجبا عجابا لما يجي يسألك اختبار، طبعا انت بتفكر انها تروح مثلا يقول لك ايه اقرأ ان الله اصطفى آدم ونوحا، لا، الكلام ده لا تجده في مسابقات الايه القرآن، ولكن تأليف، يعودوا يخترعوا بقى اختراعات، يعني ايه اختراعات خاصة، يجيب لك آية مثلا مواردها في القرآن كلها، يجيب لك آية وبعدين يقول لك هات آيتين قبلها، يجيب لك مش عارف آية، يجيب لك كلمة مثلا عن المجرمين، يجيب لك أي كلمة من المتشابهات ويقول لك كمل واذكر مواضعها، يتفننون في هذا إتقان يعني عالي جدا، عالي المستوى، ولكن مع ذلك تلاقي إيه قاعد بقى مقص أصلحيته ولا حالق دقنه خالص، والسجارة والاستهزاء بالإيه ربما بأي القرآن، ويعني التطاول على واحد مثلا ممكن يكون طالب علم وبيقرأ عليه القرآن وكذا إلى آخره. فيؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به، هل هؤلاء فيهم هذا الفضل؟ لا، ليس فيهم الفضل، إنما القرآن ثقيل، ولهذا الله عز وجل قال: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. هذا القرآن ثقيل في أحكامه، ثقيل في أوامره ونواهيه، في وعده ووعيده، ثقيل، لكن هنيئا لمن قرأه وعمل به، هنيئا لمن قرأه وعمل به، ومن يعمل به ولم يقرأه لكون أميا هذا من أهل القرآن، هذا اللي يعمل به هذا من أهل القرآن، لأنه من أهل أوامره ونواهيه، من أهل وعده ووعيده، من أهل محكمه ومتشابهه، هذا من أهل القرآن، هنيئا له. فإن بعض العوام قد يعظم ذلك القرآن في قلبه جدا، ولكن القرآن النبي يقول: يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به، تقدمهم سورة البقرة وآل عمران. سورة البقرة والعمران تتقدمان
القرآن أي في الأجر، فأعظم الأجر في القرآن سورة البقرة وسورة آل عمران معا. نعم. هذه كلها طرق محدثة، دي طرق درويش فقهاء زي ما يسموهم، يعني يبيعوا لا يبالي، يعني قد لا يبالون بشيء من هذا، لكن عموما هو أهل الأداء عموما عنده من الاختبار غير التلاوة، يعني قد يصعبون عليك الاختبارات من أجل معرفة الإتقان، فيسامح في الاختبار ما يسرع في غير، سواء مثلا في الوقوف أو في التكرار أو في طريقة الاختبار يجيب لك من الآخر الأول مثلا، يعني يسامح في هذا. نعم، لكن لا يصل إلى حد إيه؟ إلى حد الابتداع، فتكون طريقة هكذا. نعم. وبعدين النظر أيضا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يجد يعني إنه النبي ما يصعب في الأسئلة، ولهذا نهى العلماء عن الأغلطات، والبخاري بوب في هذا المعنى بابا في كتاب العلمي ونهي عن الأغلطات هذا، فقال وذكر في حديث ابن عمر لما أوتي النبي بجمار نخل، يعني بجمار التمر، فلما أوتي بجمار فقال مثل المسلم مثل شجرة لا يسقط ورقها فحدثوني ما هي، يعني الجواب معك، لما أوتي بالجمار فقال مثل المسلم مثل شجرة لا يسقط ورقها فحدثوني ما هي، ومع ذلك الناس وقعوا في الشجر الايه البوادي. فممكن واحد ايه يبقى السؤال قريب، يعني مش السؤال يعقد الواحد معيشته، لا السؤال قريب، لان ممكن واحد يبقى متقن جدا للقران ويطلع مع راسب في في المسابقه، خد بالك. لكن هم طبعا يعني ممكن مثلا يقال هذا ايه في التميز بقى في النهايه او كده، فاذا كان الواحد حافظ للقران وعنده يعني اتقان ما يصعب عليه هذا، لكن هم طبعا بيفعلوا هذا دي تخصصهم هم الحقيقه، يعني يصدق فيهم القراء زي بيقولوا القراء، لا سيما أهل مصر، أهل مصر عندهم يعني إتقان في هذا الباب، إتقان يعني بيفننوا. أصل مثلا واحد خلاص بيعتمد أنه مثلا 20-30 سؤال في حياته، هو بيجهز كده 30-40 سؤال في حياته كده، كل ما يدخل مسابقة إيه يبدأ ينوع فيه، بحيث أنه فعلا يثبت الإتقان للإنسان. ولهذا من طرق تثبيت القرآن الدخول في المسابقات، يعني طريقتان يثبت بهما القرآن، طريقة الصلاة بالقرآن هذه من تثبت الحفظ، واثنين دخول المسابقات، ولهذا أدخل المسابقة واسقط مش مشكلة، هذا مما يثبت القرآن جدا. ولهذا تلاقي الجماعة اللي هم شغالين في المسابقات على طول دول إتقانهم كويس، ليه؟ لأنه القرآن بقى متقلب معاه من يمين شمال كذا، يتعود الجرأة الاختبارات المفاجأة كذا، كذلك الصلاة، كذلك الصلاة بالإيه بالقرآن. نعم. ولذا ممكن تلاقي واحد حافظ متقن جدا ما يمسك مصحف، لكن ده واقف في القبلة صعب، ليه؟ لأن في هيبة، في رهبة، في كذا. نعم. أيوة طبعا هو بس أحيانا بقى يعمل يعني شبه مستحيل بقى، استحالة يعني، واخد بالك. نعم. لكن هو عموما الاختبار بيسمح فيه ما لا يسمح يعني في غيره، مثل الاختبارات يسمح فيها ما يسمح في غيره، لكن طبعا هو الحقيقة ما تصل أحيانا إلى حد مثلا إهانات استهزاءات، مش بالشخص، القرآن نفسه، يعني إيه كأنه تبقى أسئلة فيها عدم تبجيل وتوقير للقرآن. نعم. هالثلاثة إيه؟ لا عندهم بقى تأليفات زي كده، ليمونات، ملح وطماطم.
قال رحمه الله: ذكر ما ورد في فضل السبع الطوال. قال أبو عبيد: حدثنا هشام بن إسماعيل الدمشقي عن أحمد بن شعيب عن سعيد بن بشير عن قتادة عن أبي المليح عن واثرة بن الأسقى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي المليح عن واثرة بن الأسقى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت السبع الطوال مكان التوراة، وأعطيت المئين مكان الإنجيل، وأعطيت المثاني مكان الزبور وفضلت بالمفصل. هذا حديث غريب، وسعيد بن بشير فيه لين، وقد رواه أبو عبيد أيضا عن عبد الله بن صالح عن الليث بن سعيد ابن أبي هلال عن الليث بن سعيد بن أبي هلال قال بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذكره، والله أعلم. ثم قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب ابن عبد الله ابن حنطب ابن عن أبي حبيب بن هند الأسلمي عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت عن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أخذ السبع فهو حبر. وهذا أيضا غريب، وحبيب ابن هند بن إسماء ابن هند بن حارثة الأسلمي وروى عنه عمرو بن عمرو وعبد الله بن أبي بكرة وذكره أبو حاتم الرازي ولم يذكر فيه جرحا والله أعلم. وقد رواه الإمام أحمد عن سليمان بن داود وحسين كلاهما عن إسماعيل بن جعفر به، ورواه أيضا عن أبي سعيد عن سليمان بن بلال عن حبيب بن هند عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أخذ السبع الأول من القرآن فهو حبر. قال أحمد وحدثنا حسين قال حدثنا ابن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال عبد الله بن أحمد وهذا أرى فيه عن أبي عن الأعرج ولكن كذا وهذا أرى فيه عن أبيه عن الأعرج ولكن كذا كان في الكتاب فلا أدري أغفله أبي أو كذا هو مرسل. وروى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعثا وهم ذوو عدد وقدم عليهم أحدثهم سنا لحفظه لسورة البقرة وقال له اذهب فأنت أميرهم. وصححه الترمذي. ثم قال أبو عبيد حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير في قوله تعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني قال هي السبع طوال البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف ويونس. قال وقال مجاهد هي السبع طوال وهكذا قال مكحول وعطية بن قيس وأبو محمد الفارسي وشداد بن أوس ويحيى بن الحارث الزماري في تفسير الآية بذلك وفي تعدادها وإن يونس هي السابعة.
الله أكبر. صور ضخمة هنيئة لمن يؤتى هذه السبع: البقرة، آل عمران، النساء، المائدة، الأنعام، الأعراف ويونس. قال وقال مجاهد هي السبع الطوال وعد منها يونس السابعة. ولا شك أن هذه صور عظيمة لمن حفظها. يعني القرآن يا أخواني سبحان الله عظيم عظيم، هنيئا لمن كان القرآن في صدره ويتلوه ويعمل به. هذه نعمة ما يمكن قط مهما كنت، ما أظن أن أحدا يحصي تلك النعمة، أن الإنسان يكون حافظا للقرآن كاملا ثم يعمل به. يا الله يا الله، من يدرك هذا؟ من يدرك هذا؟ سبحان الله، هذه فضيلة عظيمة ونعمة جسيمة. ولهذا الذي يؤتيه الله عز وجل القرآن ويفرط فيه هذا إنسان محروم، هذا إنسان به شؤم. سبحان الله الذي يحفظ القرآن، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. هذه آيات عظيمة إذا وفضل كبير. هل ترى صاحب القرآن يعذب إذا كان عاملا به وكان ضخما؟ فإن الذي يحفظ القرآن عن ظهر قلب، شوف انظر كيف كان النبي يرفع قدر هؤلاء ويرقى صصام بهؤلاء ويجعل صاحب القرآن الميزة الخاصة. النبي يزوج بالقرآن، زوجتك على ما معك من القرآن، أن تحفظها ما معك من القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم يقدم صاحب القرآن في الدفن، يقدم صاحب القرآن في الصلاة. النبي ما يعدل بصاحب القرآن شيئا أبدا، والقرآن يرتقي بصاحبه ولو كان صغير السن حديث السن يرتقي القرآن بصاحبه. انظر إلى عمرو بن سلمة لما أما قومه هو ابن سبع سنين لأنه كان أحفظهم من القرآن. فصاحب القرآن العامل به من يدرك فضله؟ من يدرك فضله؟ ولهذا ابن عباس عظم قدره بهذا، هنيئا لابن عباس. فإن النبي دعا له أن يعلمه الكتاب تلاوته وتفسيره. فهذه السبع الطوال
البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف ويونس تكون معك في صدرك، هذا شيء عظيم والله، والله هذا شيء عظيم. ولو البقرة وآل عمران شيء عظيم جدا، ولكن من عمل به وكان أهلا له. فلهذا يعني الإنسان يحرص شد الحرص على أن يكون في صدره وجوفه شيء من كتاب الله، لا سيما السبع الطوال، هذه الصور العظيمة المباركة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين فضيلة البقرة. إذن ثبت لنا فضيلة البقرة وحدها، فضيلة البقرة مع آل عمران، فضيلة البقرة كصورة من السبع الطوال، وفضيلة البقرة في كل هذا فضيلة عظيمة، وحاصلها أن أخذها بركة وأن تركها حصر، حاصلها أنها لا تستطيعها البطلة الصحرة، حاصلها أنها تأتي يوم القيامة تحاج عن صاحبها، حاصلها أنها تشفع لصاحبها يوم القيامة. هذه كلها فضائل عظيمة تجعل الإنسان حريصا عليها. قال فصل: والبقرة جميعها مدنية بلا خلاف، وهي من أوائل ما نزل بها. لكن قوله تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، الآية يقال إنها آخر ما نزل من القرآن، ويحتمل أن تكون منها، وكذلك آيات أن تكون منها، يعني يقال إنها آخر ما نزل من القرآن ويحتمل أن تكون منها، يعني أن تكون منها، أنها آخر ما نزل من القرآن ويحتمل أن تكون منها، يعني من الآيات، أن تكون من آخر الآيات التي نزلت من آيات القرآن. وكذلك آيات الربا هي آخر ما نزل، وكان خالد بن معدان يسمي البقرة فسطاط القرآن، قال بعض العلماء: وهي مشتملة على ألف خبر وألف أمر وألف نهي. مشتملة على كم؟ ألف خبر وألف أمر وألف نهي. طب القرآن كله مشتمل على كم خبر وأمر ونهي؟ ودي متعة القرآن بقى، كم فيه من أمر، كم فيه من نهي، كم فيه من خبر، كم فيه من وعد، كم فيه من وعيد، كم فيه من قصة، كم فيه من حدث، كم فيه من هداية، كم فيه من اسم، كم فيه من صفة، كم فيه من عمل يحب الله، كم فيه من عمل يبغضه الله، كم فيه من مشاريع، مشاريع تخرجها من كتاب الله. إذا كان احنا بنقول في الكتاب الذي يخط العالم بيده، هناك كتب مباركة تخرج منها مشاريع عديدة، مشاريع عديدة، فما بالك بالقرآن الذي لا تنقضي عجائبه ولا يخلق بكثرة الترداد. كل واحد يجد في القرآن أنسه إن أقبل عليه، وكان القرآن له. ما نقول هذا العالم الفلاني أخذ ما في القرآن، ما أبقى لنا شيئا مهما كان، فإنه يبقى أن الإنسان يستشعر القرآن في قلبه ويأخذ هذا القرآن فتمتع به، ويشعر أن سكينته له وأن هدايته له. ولهذا يجد الواحد فينا أحيانا، أحيانا يعني على فترات بعيدة، قد تدمع عينه عند الآية مع أنه قرأها كثيرا ومرت عليه كثيرا، لكن لماذا هذه المرة؟ هل القرآن نزل أول مرة ينزل الآن؟ هل هو أول مرة يقرأ؟ لا، هو هذا الأصل، لكن القلب كان في غفلة، فلما استيقظ القلب هذه المرة شعر بالآية. وإلا هذا الأصل: قل آمنوا بي أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا من قبله إذا يتلى عليهم يخرون الأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا مفعولا ويخرون الأذقان يبكون ويزيدون خشوعا. مروا أبا بكر فليصلي بالناس، قالوا إن أبا بكر رجل أسيف، يعني لا يكاد يسمع الناس من كثرة البكاء، يغلبه البكاء، هذا هو الأصل. ولهذا قال عثمان لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام الله. فمسألة الدمعة هذه جلاء قلبك، يعني انت بس قلبك كنت مستيقظ المرة دي، انما هو ده الاصل. لو ان قلبك مستيقظ دائما لكان هذا الحال، لكن احيانا تأتيك العبرة، تأتيك الدمعة، وتأتيك كذا عند خبر، عند امر، عند نهي، والله قد تجدها عند ايات الاحكام. فايات الاحكام عظيمة لو تدبرها الانسان. اقرأ كده ايات الطلاق في سورة البقرة، والله يا اخواني تجد عظمة فعلا كلام ربي سبحان الله. ايات الطلاق عجيبة عجيبة، وهي ايات احكام، لكن لو تتدبر مدى فيها من اتقان تشريع واحسان. وكأن الطلاق ده ايه يعني نقول ايه، وكأن الطلاق سبحان الله وكأنه امر مرغب فيه، وليس طبعا كذلك، لكن سبحان الله. الطلاق مرتان فإمساك بمعروف او تسريح باحسان، ولا يحل لكم ان تأخذوا مما تتمون شيئا الا ان يخاف الا يقيم حدود الله. تجد ايات تذكير بالله سبحانه وتعالى، واخد بالك، وتذكير بامر الله عز وجل. ايات الحيض بين ثنايا ايات الحيض تجد سبحان الله واسألونك عن المحيض يقول هو اذن. شوف الحرص يا الله، فاعتزل النساء في المحيض. شوف الله ما شرع لك الا بما فيه مصلحة عظيمة، وانت تقرأ إليه ربي ربي يحفظني، وربي يشرع لي ما فيه كمالي، ربي ينأى ان آتي الاذى، قل هو اذن، ثم انظر في كلمة الاذى من تعبيرات عظيمة ومن معاني جليلة. تكلم كده، تكلم، قول ايه مخاطر اتسان الرجل امرأته في الحيط، تكلم حتى انقطع لسانك وفصحتك، والله لا تأتي على كلمة اذن، قل هو اذن بس خلاص، اذن. شوف كلمة واحدة اذن، تشعر انك تعلم تفسيرها بمدلول حروفها، قل هو اذن. فاعتزلوا النساء في المحيط ولا تقربون حتى يطهرن، ما تقبل النجس ابدا، ولا تأتي شيئا لم يكن طاهرا ولا تقبله. فالنجس المعنوي والحسي والطهارة المعنوية والحسية، اختار الله لك الطهارة معنوية وحسية، وجنبك الله عز وجل النجاسات والأذى حسيا ومعنويا. فاعتزلوا النساء في المحيط، ليه؟ لأنه أذى. يبقى اعتزل كل أذى، لا تأتي أذن أبدا. لهذا اعتزل الجليسة، جليسة السوء، ليه؟ لأنه إيه؟ أذى. اعتزل فكر السيء، ليه؟ لأنه أذى. اعتزل العقائد الفسيدة، ليه؟ لأنه أذى. اعتزل الأقوال الفسيدة، ليه؟ لأنه أذى. هل أبقت هذه الكلمة شيئا؟ هل أبقت؟ وكأن الأحكام كلها تعود إلى هذا، تحذير من أذى، أمر بطهارة. فإذا تطهرنا فأتوهن من حيث أمركم الله. لا تكفي الطهارة فقط، بل لابد من الاتباع. فقد يكون شيء طاهرا في نفسه، قد يكون شيء مشروعا في نفسه، قد يكون شيء طاعة، ولكنك إن أتيت الطاعة على غير طريق الشرع فتنقلب إلى معصية. واحد بينفق لكن على غير اتباع، واحد بيقرأ القرآن على غير اتباع، واحد بيقوم الليل على غير اتباع، واحد بيصوم النهار على غير اتباع، تقرؤون القرآن يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، تحقرون صلاتكم من الصلاتين وصيامكم من الصيامين وقراءتكم إلى قراءتهم، يمرقون من السمك مرق السماء. ليه؟ لأنه لم يأتي من حيث أمره الله. فإذا تطهرنا فأتونا من حيث أمركم الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. إيه الدخل هنا؟ هنا بقى المدلول العام، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فقط الذين لا يأتون نساءهم في الحيض أبدا، هذا عامة لتعلم أن سبحان الله أن ده مراد القرآن ومن آيات الأحكام سبحان الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. في آيات في الحيض ربط بالمدلول العام كله، فالله يحب التوابين والله يحب المتطهرين، فكن على هذا الأمر، كن تائبا نادما، كن مستغفرا، كن متطهرا. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. وانظر إلى الفرق بين النكاح والسفاح، فنساؤكم حرث لكم، حرث لكم فأتوا حرثكم. شوف تصوير المرأة، شوف تصوير الزوجة. أنت قد لا ترى في زوجتك إلا إيه؟ إلا خادمة، لكن لما تنظر إلى القرآن، إلى زوجتك في القرآن لا تصدق نفسك، أيعقل هذا؟ ألا هي دي امرأتي في القرآن؟ دي امرأتي في القرآن؟ خلق لكم من أنفسكم أزواجا، دي جزء مني، دي بضعة مني، لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، وكيف تأخذون وقد أفضى بعضكم إلى بعض، لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. دي امرأتي؟ يا سبحان الله، غرب إيه وشرق إيه وحضارة إيه ومدنية إيه، ده احنا في, 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 في غيابات الجهل، جب صحيح والله يا أخوان، جب صحيق. هذه امرأتك في القرآن، هذه زوجتك، يعني انت بينام جنبك اخواني ينام بجوارك معاني، مش بينام بجوارك جسد. ولهذا كان نكاح المرأة الصالحة نعمة، ها حينما تتكامل بقى المعاني كده، تقعد انت بقى تشعر في المعاني ديت، وزوجتك تقعد تشعر في المعاني ديت، دي معاني. عشان كده انت بتعطي ابنتك للرجل الصالح. ليه الرجل الصالح؟ ليه الرجل العالم؟ ليه طالب العلم؟ عرفت بقى لماذا الرجل يعرض امرأة على الرجل الصالح، ابنته على الرجل الصالح؟ عرفت ليه؟ لأنه الذكي اللبيب، فبينام بجوارك المعاني سبحان الله. حتى وتستشعر هنا قول النبي وفي بضع أحدكم صدقة، تستشعر بسم الله اللهم اجنبنا الشيطان وجنب الشيطان مرسنا، كيف انه بهذه الكلمة لا يضره الشيطان، يعني اثر الكلمة يتعدى الى من؟ الى الولد الذي يمكن يقدره الله سبحانه وتعالى. فالزواج هذا معاني، معاني معاني، ولهذا اغفلها الناس حين جعلوه معاصي مش معاني، معاصي، طبل، ضمر، رقص، تبرج، صفور، أيما بقد ايه، مؤخرات. يا رجل دعك من هذا، ايه شويه حلل والاطباق الكلام ده بقى؟ معقول معقول القران الزواج الضخم ده تخليه شويه ميلامين وشويه صيني وشويه كذا؟ ايه الكلام ده؟ في معاني. زوجتك دي بضعه منك، جزء منك، كيانك. اوعى تقول بقى كرامتي وكلام من هذا الكلام، كرامتك ايه وقد اعطتك كل شيء، اعطتك كل شيء، في رحمه تسمهاش غطرسه وكرامه وبتاع وكلام هذا القبيل، لا قولها بالمعنى الصحيح، معنى القران، قولها موده، قولها سكن، قولها خيركم خيركم لاهله، واخد بالك، تطبطب على زوجتك، تاخذها بحضانك برحمه وبرفق وبكذا. هذه معاني يا اخوان، معاني عظيمه. ولهذا يشرع لك تتجوز اربعه. ليه بقى؟ وزع المعاني دي، وهذه المعاني تنتقل الى اسر، والأسر تنتقل إلى بلدان. ولهذا إذا تكامل فعلا الرجل الصالح مع المرأة الصالحة تكاملت معاني عظيمة جدا، وحينئذ نفس زوجتك تقول لك إيه؟ مفيش بأس، عايز تعدد عد، ده لو فهمت. لكن المشكلة أنها قناصة، وأنت أيضا قد تكون سيء العشرة، فيكون الخلل منكما. لكن لو تدبرنا فعلا المعاني العظيمة تجد سبحان الله معاني ما يستوعبها إلا النكاح. ولهذا يبقى النكاح، إيه اللي يحل محل النكاح؟ لا شيء، شوف، لا يمكن. أنت يا أخي، أنت ابن تيمية، ابن تيمية متى لم يتزوج نقص فيه، وإن كان لا يأثم لأنه ما تعمد. ابن تيمية يصنف في الزواج ويفسر آيات النكاح. ابن تيمية ليس له ولد يعقبه. ابن تيمية ليس له زوجة وضع طعامه في فيها فأجر على ذلك. شوف ابن تيمية والله ثلمة معاني ما يحل محلها غيرها. نساؤكم حرث لكم. وحرث لكم خلاصة الأحكام. تقول بقى لا يجوز الرجل أن يأتي امرأة في دبرها لا يجوز. كل ده حرث لكم. هو ده الحرث. الحرث هذا ملكك لا يجوز أن تبذر في غير أرضك. خد بالك حرثك حرث لكم. الحرث هذا هو موضع واحد يروح يبذر يبذر في 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 الترع وكذا ولا يبذر في موضع الحرث. في موضع الحرث فأتوا حرثكم أن شئتم. إزاي يعني أن شئتم؟ إزاي ما في السؤال أن شئتم؟ ما تسألش عالم. أما حاجة تجنب ما حضره الشرع لك وهو الدبر. وده في الآية برضه لأن الحرث موضع الولد. موضع الولد. ولا تسأل بقى شيخ ولا تاخده على جنب ولا وشك يصفر ويحمر وتعلق الرحباء أنا كذا. سيبك من الكلام ده كله. حرث رجبة حرثه وأن شئتم. تمام. هذه آيات أحكام محضة. شوف بقى واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. تذكير بهذا حتى آيات الأحكام في القرآن. سبحان الله. تخيل بقى لو أنك عشت مع كل آية من آيات. شوف ما شيخ الإسلام بيعيش بك في آية واحدة أو تجد عند ابن القيم معنى في آية. سبحان الله. القرآن عجيب يا أخوان. عجيب عجيب. ولهذا أنت من قول اللي معه السبع الطوال أو اللي معه البقرة وآل عمران أو اللي معه البقرة أو اللي معه الفاتحة لو تدبر معانيها أو اللي معه العصر لو تدبر معنى سورة العصر. دي معاني ضخام هي اللي باع حياة القلوب. هذه اللي تباع حياة القلوب. ولهذا لا تسأل بقى إزاي عثمان يقرأ القرآن في ركعة وإزاي هذا يقوم الليل في آية. هذا كله من المعاني التي تتوارد على القلب وتهجم عليه فحينئذ يحصل من النعيم. نعيم. هذه جنة الأرض. التلذذ بما في كتاب الله بما في القرآن والعمل بآياته. ومن أجل هذا بقى كان السلف لا يتجاوزون العشر آيات حتى يعلموا ما فيها وما تتضمنه من علم إيه من علم وعمل. قال وقال ففيها ألف خبر وألف أمر وألف نهي. طب كم نداء؟ طب ليه النداء ده هنا؟ طب ليه كم اسم وكم صفة؟ طب لماذا الاسم هذا والصفة مع ما ورد؟ نعم. وقال العادون آياتها 287 آيات وكلمتها 6000 كلمة ومائة وإحدى وعشرون كلمة وحروفها 25,500 حرف. فالله أعلم. قال ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس نزل بالمدينة سورة البقرة. وقال خصيف عن مجاهد عن عبد الله بن الزبير قال نزلت بالمدينة سورة البقرة. يعني مدنية. معلوم أن الآيات المدنية فيها التركيز على الأحكام. رب الله أمة الإسلام أولا على التوحيد وعلى العقيدة وعلى يعني أن يكون تعظيم الله عز وجل بأن يكون الله عز وجل في القلب. ولما تمرن المسلمون على هذا وخلصت قلوبهم لهذا نزلت الأوامر ونزلت النواهي ونزلت التكليف الشرعي. ولهذا جاء عند مسلم حديث عائشة قالت لو أن الله تبارك وتعالى قال لا تزنوا لا تشربوا الخمر لا كذا لما كان يعني أحد يستجيب لذلك بسهولة. ولكن نزلت الأول آيات الإيه نزلت الأول آيات الجنة آيات النار آيات التوحيد تقرير المعاد إلى غير ذلك مما كان قصة قريش وقضية قريش. بلك ثم لما تكونت هذه العصابة المؤمنة وعظم الله عز وجل في قلبها توارد بعد ذلك الأمر والإيه الأمر والنهي. ولهذا أخواني من الذي يستشعر الأمر والنهي ويقوم بطبق الأمر والنهي؟ من عظم الله عز وجل في قلبه وأيقن أنه ملاق يعني لربه سبحانه وتعالى. حينئذ مر بقى بما شئت وانهى عما ايه شئت فسوف تجد سمعنا وأطعنا. ولهذا النهاردة اللي مش قادر يرمي السجارة من فمه يعني كم واحد تقابلته في حياتك كان بيدخن ويسبب التدخين؟ في مقابل كم واحد انت بتقابله كل يوم يبتدئ التدخين؟ كل يوم كم واحد بيدخن جديد؟ لكن كم الذي ترك السجارة؟ السجارة بس، السجارة فقط. تعرف كم واحد في حياتك؟ واحد ليه اصرح للدكتور وقال له لو شربت سجاير انت اعمل حساب وقال انت تموت، لكن رماها كده معظما لربه، نقصد هذا النوع يعني، لكن لا سابها عشان ما عادش ياكل، سابها علشان انه الدكتور بيقول مش عارف ايه، سابها. بعض الناس يغيظك ويقول لك اصل انا يعني ايه عشان عيالي بس صحتهم ومش عارف كذا، لا سابها تعظيما لله. ما يقدرش الله يراه. تقدر تشرب سيجاره قدامنا هنا؟ مين اللي يقدر يجي يولع سيجاره هنا؟ مين؟ ها حد يقدر؟ ابدا حدش يقدر. ليه؟ حياء منا وخجلا منا. طب الله ما يستحيى منه؟ الله عز وجل ما يستحيى منه؟ طيب رميت هذه المساله بقى، مش انك بترمي سيجاره او بتشرب سيجاره، المساله هي قبول وتعظيم امر الله وتعظيم الرب في قلبك او لا، هي دي المسألة. مش مسألة انك بتاخد سيجارة وتبني سيجارة، لا دي معاني اعلى من هذا، اعلى من هذا. لان اللي هياخد السيجارة مش هيستغنى عنها، مش هو اللي يقول للمرأة اذا عرض نفسها عليه اني اخاف الله، ومش هو اللي لو جات له مثلا رزمتين فلوس كده بالدولار هيقول اني اخاف الله. انت ما ليه شيخ؟ لا والله ده، لا والله انت كاذب. الاصل السيجارة دي تأثر من الرزم بقى الخضرة دي، واخد بالك؟ تعمله مرة واحدة وخلاص. أو امرأة بقى ذات منصب وجمال وغير ذلك وتأتيك وتعرض نفسها وتقول هيت لك، تقول لا إني أخاف الله. قال لها تم السجارة ما قالت لك، ده السجارة لم تقل لك هيت لك، إنما أنت قلت السجارة إيه؟ إلى فم ائتني. أنت اللي ذهبت ودفعت فلوس وأحرقت صحتك وجسدك وخالفت كل هذا وخالفت العاقل. لو انت ما تقعد تنفخ في الهواء انت بتعمل ايه؟ تسحب هواء وتنفخ. لو سبت السيجاره يبقى انت مجنون، وهي بالسيجاره اشد جنونا، لانك لو عملت كده انت مجنون ولم تضر نفسك، مجنون لم يضر نفسك لو قعدت تنفخ في الهواء، لكن مع هذا انت مجنون تضر نفسك. يعني لو واحد طلع دلوقتي ربع جنيه بس وكل شويه طلع ربع جنيه يولع فيه ويشرب، والناس تقول عليه ايه؟ ودوه بصحه نفسيه. ما هو انت برضه السجاير الصيني ولا مش عارف اللي ايه بخمسة جنيه ولا بعشرة جنيه ولا بثمانية جنيه بتحرق هذا كل يوم. نعم. قال وقال خصيف عن مجاهد وقال وقدي حدثني الضحاك بن عثمان عن ابي الزناد عن خارجة بن ثابت عن ابي قال نزلت البقرة بالمدينة، وهكذا قال غير واحد من الائمة والعلماء والمفسرين ولا خلاف فيه. وقال ابن مرضويه وايضا فيه ضبط مرضويه حدثنا محمد بن معمر قال حدثنا الحسن بن علي بن الوليد الفارسي حدثنا خلف بن هشام وحدثنا عيسى بن ميمون عن موسى بن انس بن مالك عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقولوا سوره البقره ولا سوره ال عمران ولا سوره النساء وكذا القران كله، ولكن قولوا السوره التي يذكر فيها البقره والتي يذكر فيها ال عمران وكذا القران كله. ولكن هذا حديث باطل غريب لا يصح رفعه، وعيسى بن ميمون هذا هو أبو سلمة الخواص وضعيف الرواية لا يحتج به، لا بأس. نعم. والنبي سماه سورة البقرة، تقدم سورة البقرة وسورة آل عمران. وقد ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود أنه رمى الجمرة من بطن الوادي فجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه، ثم قال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة، أخرجاه. وروى ابن مردوية من حديث شعبة عن عقيل بن طلحة عن عتبة بن فرقد قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه تأخرا فقال يا أصحاب سورة البقرة، وأظن هذا كان يوم حنين. طبعا هذا من النداء اللي نودي به على الصحابة يوم حنين لما فر بعضهم لأنهم يعني وجدوا عدوا من أشرس ما وجدوا من قتال وقتها، فأمر النبي أن ينادي يا أهل بيعة رضوان يا أصحاب سورة البقرة يوم ولوا مدبرين، أمر العباس فناداهم يا أصحاب الشجرة يعني أهل بيعة رضوان، وفي رواية يا أصحاب سورة البقرة لينشطهم بذلك، مثل ما يقال يا أهل قيام الليل، يا أهل القرآن، يا أهل العلم، يا كذا، فيذكر المسلمون بإيه، أو يذكر الواحد بما كان يتميز به من طاعة، فجعلوا يقبلون من كل وجه لما سمعوا هذا، لما ذكروا بيعة الرضوان حين بيعوا النبي على الموت، سورة البقرة بكذا، لما ذكروا انعطفوا على النبي صلى الله عليه وسلم انعطافة واحدة. وكذا يوم اليمامة مع أصحاب مسيلمة، جعل الصحابة يفرون لكثافة جيش بني حنيفة. سبحان الله يا أخوان، شوف شوف الإسلام انتشر بإيه، شوف الإسلام انتشر بإيه، شوف الصحابة دفعوا يا أخواني إيه، دفعوا يوم بدر، ودفعوا يوم أحد، ودفعوا يوم الخندق، ودفعوا يوم خيبر، ودفعوا يوم مؤتة، ودفعوا يوم تبوك، ودفعوا يوم حنين، ودفعوا في اليمامة وحرب المرتدين، ودفعوا الفتوحات في مصر وهنا وهناك. سبحان الله، دفعوا الكثير إخواني، دفعوا الكثير الصحابة رضوان الله عليه. هم الدين، هم الدين. وكذا يوم اليمامة مع أصحاب مسيلمة، جعل الصحابة يفرون لكثافة جيش بني حنيفة، فجعل المهاجرون والأنصار يتنادون يا أصحاب سورة البقرة، وكأنه هو ده السر، هو ده السر الذي يأتي بالقلوب. ها، يا أصحاب سورة البقرة، أين أنتم من البقرة؟ ألف خبر وألف أمر وألف نهي، أين أنتم؟ أين أنتم؟ فالواحد إذا جاء يذل أو يغفل ينادى، تعالى صاحب القرآن، أنت صاحب القرآن، أنت صاحب القرآن يا نايم، أنت صاحب القرآن اللي مش بتحضر الدروس، أنت صاحب القرآن اللي ما عندك نفقة، أنت صاحب القرآن الذي مثلا تختلف مع واحد عشان 10 جنيه ولا 100 جنيه ولا كذا. لا، أنتم أهل القرآن أولى أن يترفعوا عن كل هذه الأشياء. أنت صاحب القرآن الذي تعاكس النساء، أنت صاحب القرآن الذي تقبل الرشوة، يا صاحب القرآن. فكانت هذه النداءات لا محل في قلوب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فجعل المهاجرون والأنصار يتنادون يا أصحاب سورة البقرة، حتى فتح الله عليهم، رضي الله عن أصحاب رسول الله أجمعين. نقف عند تفسير أول البقرة ونكتفي بهذا القدر.